السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات اعمال المؤمنين اذا هم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وسمى رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلال في النار. اما بعد الله ما زلنا مع الفقه وهذا العلم الدقيق الذي قلنا بان هذا العلم هو من ادق العلوم اشهر العلوم بعد الفقه الاكبر بعد الاصول الاعتقاد. وهذا فيه قله نطق الفقهاء في الامه على قله. ولو انت لو استطعت التاريخ تجد كثره كثيره في المحدثين الذين يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم من اشهر الناس. كفاءه القلب ففخرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله امرا سمع مقالتك وعاه جاءها كما سمعها. لكن المقصود الاسمى هو فقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رب حامل الفقه الى من هو افقر منه. وهو الذي احتضن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقال من تفقهه في الدين هو عظيم ما يستوي. والامه الثانيه التي تدخل في الحرب الديانه وقتها تعصف بها فتن كل حدث وصوت في حاله شديده يعني فتن تجعل الحليب حيوان حتى فتن في قطع الليل المظلم تجعل الحليم حيوان. نسال الله جل وعلا ان يرشدنا الى ما يحبه ويرضاه ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع الركن الخامس من اركان الاسلام مع الحج. نسال الله ان يغفر لنا اتمامه. وتكلمنا كما هي العاده الان كاننا ناخذ المد ونجزئه الى مسائل نتكلم عليها. كانت المساله الاخيره تكلمنا عنها وهي تفسير حاضر المسجد الحرام في قوله جل في علاه ذلك من امر اهل حاضر المسجد الحرام. وتكلمنا على الصراط والتمتع لمن يعني هو من حاضر المسجد الحرام لما يكون افاقيا. فاليوم ان شاء الله نتابع على هذا التفصيل تبعات. قلنا المذهب انه يصح له التمتع ويصح له القران لكن بلا دم لا يجب عليه الدم. وقلنا الضمير يعود على الدم لا على مساله التمتع. والاحناف قالوا ذلك وقالوا لا متعه لحاضري المسجد الحرام وناقشنا ذلك بعض المسائل والفروع المؤثره على ذلك. قلنا بان لحاضري المسجد الحرام التمتع والقران ولكن لا يلزمهم الدم ففرعا على هذا الباب قال المصلي التمتع المكي اذا خرج من مكه المكي اذا خرج من مكه هو اصل المساله وصوره المساله. المكي اذا خرج من مكه ورجع معتمرا متمتعا بهذه العمره الى الحج فصورته صوره الافاقي فليأخذ حكمه ام لا. اذا هو مكي اصاب خرج لما خرج ورجع بعمره كانه تمثل في صوره الذي جاء من خارج مكه وكان افاقي ودخل على مكه بعمره متمتعا بها الى الحج. فهل ياخذ حكم الافاقي ام لا؟ هل هي الصوره فرعا ذلك؟ اذا قلنا بانه ثبت عندنا في المذهب وهو قول يقول الائمه وهو الراجح الصحيح لان المكي له ان يتمتع له الفراغ لكن لا يلزمه الدم فلا يعاد ذلك حضير المسجد الحرام. هو الان ليس بحضير المسجد الحرام. حينما تمتع حينما احرم بالعمره كانت صورته كصوره الافاقي فليأخذ حكم الافاقي ام لا؟ ياتي امامه ان الصوره تشابه الصوره الحكم لازم الحكم وقل المجاور ياخذ حكم المجاور. اما عندنا في المذهب فان كان مكيا وخرج من مكه ورجع بالعمره الى متمتعا بها الى الحج فاننا نغلب عليه الاصل واصله انه مكي فحكمه حكم اهل مكه وانه يتمتع ولا دم عليه هذا الرايه الصحيح لانه لم يغير. اذا قلنا انه في مكانه اذا اعتمر فلا دم عليه فان كان من خارج
الذكي فإنه لا يتغير حكمه بحال، فأيضا لا يكون الدم عليه،
لأنه كما قلنا وإن كانت صورته في أصل التمتع بصورة الأفاقي لكنه لم يلتحق به، لأن الأصل فيها أنه كان مكيا لا أفاقي. هذا بالنسبة للفرع الأول عن هذه الصورة. قال والفرع الثاني، إذا قلنا لرجل هو مكي الأصل ولكنه له أكثر من منزل، له أكثر من منزل، منزل داخل مكة ومنزل خارج مكة، هو أصلا ولد في مكة فهو مكي وله منزلات، منزل داخل مكة ومنزل خارج مكة، فهل نقول بأنه الآن يأخذ حكم المكي أم يأخذ حكم الأفاقي؟ لكن تفهم الصورة، عنده منزل خارج مكة وخارج مكة، إذا تشابه تشابه هنا في الصورات وهنا صورة الأفاقي، وعنده منزل داخل مكة، فبأي منزلين تحكم أي منزلين؟ وحكمه يكون حكم المكي أم حكم الأفاقي؟ هنا المسألة على التفصيل، مثلا لا نقول لا هو بالمكي ولا هو بالأفاقي إلا أن نرى أن هذه المسألة ترجع إلى
المكي بالولادة، لكنه لما عاش خارج مكة، فهذا الرأي الثاني الطرف الواحدة أنه يأخذ حكم الأفاقية. الفرق الذي آخر هذه الفروع قبل أن نتكلم على مسألة الفرق ومسألة أيضا العمر بعد الحج وهي نية التمتع. نية التمتع هذه يشترط الوجوب التام إذا أتى بصورة التمتع، يعني أتى بالعمرة ثم بعد ذلك أحل ثم أهل في اليوم الثامن مع من أهل بالحج، هل يشترط أن ينتوي التمتع حتى ينحر هديه أم الحق؟ أنا نقول أن هذه المسألة فيها وجهات بالمسألة. الوجه الأول قال لا تشترط النية، بل المشترط هو الوجه والصور، فهو قد أتى بالعمرة وقد أحل بعد العمرة ثم بعد ذلك أتى بالحج، أتى بالعمرة ثم بعد ذلك تحلل من العمرة إلى الحج، وهذه صورة التمتع. هذا الذي قاله بعض العلماء هنا وجها بالمتن. والوجه الثاني قالوا بل يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولو أتى بصورة التمتع إذا ينتوي فلا دم عليه. قلنا لما لا دم عليه؟ قال علماء العلماء لأنه لم ينتوي والعبادة تفتقر دائما إلى النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والرواية الصحيحة تشترط فيها النية، وإن لم يأتي بالنية فإن الصورة تكتفي بوجوب الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعلها عمرة وليتحلل ثم ألزمهم بعد ذلك بالهدي. وانتقل المصنف عن ذلك إلى مسألة أهمية المكان، ألا وهي إذا اعتمر ممر بالميقات وأهل بالحج متمتعا أو أهل قارنا أو أهل مفردا ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بالعمرة بعد ما انتهى من الحج، يعني بعد أيام التشريق أراد أن يأتي من أهل الحج فيأتي بالعمرة زيادة على الحج والعمرة، هل له أم لا؟ أما الشافعية فقالوا له ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها من كانوا ضيقوا الأمر على من كانت قرته في حاجة إلى ذلك ألا يرجع بالحج فقط ويبقى بحجة وعمرة. والنزاع هنا والبحث هل يكون عليه ذنب آخر أم لا؟ كان متمتعا عليه ذنب وأتى بعمرة من أهل الحج، هل عليه ذنب آخر أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، يعني هذه المسألة لها صور ثلاثة. الصورة الأولى رجل حج عن نفسه واعتمر، الصورة الثانية رجل حج عن غيره واعتمر، حج عن غيره واعتمر، الصورة الثالثة حج عن نفسي أو قل اعتمر عن نفسي وحج عن غيري أو حج عن نفسي واعتمر عن غيري. هذه الصور ثلاثة، أحد يرد عليها هذه الصور الثلاثة تحكيم حج عن نفسي واعتمر خلي الامر على التطابق وبعدين يجي التفصيل. حج عن نفسي واعتمر، حج عن غيري واعتمر، وعن ذلك اخذ حج عن نفسي واعتمر لغيري اعتمر لنفسي وحج لغيري او العكس. هاي لون اثنين ليش؟ مرهق انت مخيل على هذا الارهاق او الامان يا باشمهندس ولا ايش بتقول؟ ويوم السبت يوم الاثنين كنت مرهق يوم السبت كنت موجود متأخرا ولا جيت في أول المتقدمين؟ كنت في المتقدمين؟ طيب مش نفع طيب يبقى عندنا صور ثلاثة، حج عن نفسي وبعد ما حج عن نفسي أو قول حج عن نفسي واعتمر، بالحج عن نفسي بحج إفراد وبالإجماع ليس عليه دي وليس عليه ذنب، وبعد ما انتهى من أمراض في أيام التشريق أراد أن يضيف عمرة مع هذه الحج، فذهب إلى أدنى الحل، أدنى الحل هو
التنعيم
مثلا، أقول في عبارة ياخذ السنة من النسب، فذهب فانتوى العمرة ولبى بالعمرة ثم دخل فانتهى من العمرة، فهل عليه ذنب أم لا؟ المذهب وهذا على الإجماع، المذهب ليس عليه عمرة، المذهب ليس عليه عمرة، مع أن أصول المذهب تلزمه ليس عليه ذنب ليس عليه دم، مع أن أصول المذهب تلزمه بالدم، لأن أصول المذهب أن سبب الدم أنه إيش؟ قد أحرم ما دونه أن مر على الميقات دون بلده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج ممن أراد الحج والعمرة، فإذا قلنا هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة وهو قد مر على الميقات ولم يحرم دار عائشة رضي الله عنها جاءت من المدينة وقد مرت على الميقات وأيضا سافرت قارنة حجت قارنة ثم أتت بالعمرة في التنعيم كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها ولم يلزمها بدم هذا بالنسبة للدليل الذي جعلهم يخرجون عن التفصيل فيقولون فإن حج عن نفسه واعتمر إن حج متمتعا فعليه دم التمتع لا كلام في ذلك أو صيام أيام سبعة إذا رجع وإن كان أو حج مقلا فلا دم عليه وإن كان خائف عليه دم فإن أراد زيادة العمرة وذهب إلى التنعيم كما ذهبت عائشة فلا دم عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المطابقة أنه حج واعتمر عن غيره حج واعتمر عن غيره فلف عن زيد قال زيد اللهم بعمرة عن زيد متمتعا في هذا الحج وأيضا حج وبعد ما انتهى وأيضا قدم الدم فقال أزيد إحسانا على الإحسان مع زيد أو مع عمرو فأعتمر عنه فذهب إلى التنعيم فاعتمر لمن؟ لذلك قلت إما إحسانا أو استجارة للمسافر فزاده فإذا العمرة كانت لمن؟ لزيد. إذا الحج والعمرة لشخص واحد والعمرة الزيادة أيضا كانت لشخص واحد فلننظر الرابط بين الصورتين حج عن نفسه يعتمر ثم اعتمر عن نفسه الشخص واحد ولا اثنان؟ واحد. حج عن غيره واعتمر ثم اعتمر زيادة له الشخص واحد ولا اثنان؟ واحد. صحيح؟ إذا لم يختلف الحكم يختلف الحكم إذا نسخ كذلك لك أن تتنبه مما تأتي بعد ذلك بالتفصيل. إذا اختلف الأمر أن نقول بأنه مسألة الإحرام صارت إحرام الاثنين فقل لابد أن يختلف الحكم. لو صار إحرام الاثنين فقل يختلف الحكم بالمعنى زي حج عن نفسه إفرادا وبعدما انتهى ذهب إلى التنعيم فاعتمر عن غيره قلنا إذن عليك إيش؟ نبدأ لك مررت تريد العمرة من نقاط هنا فإذا عليك إيش؟ عليك الدم لأن الإنسان قال هن لهن ولمن أتى على يد ممن أراد الحج هن لهن ولمن أتى على يد ممن أراد الحج هذا بالنسبة لمسألة اختلاف الإصرار والإحرام للثنين لكن قل اعتمر أو قل حج لنفسه اعتمر لنفسه دخل معتمرا لنفسه من الميقات وحج عن غيره قل افراد لا تمتعا وحج عن غيره وقال احسانا لغيره فانا احج واعتمر واعتمر من التنعيم يبقى عمرته من التنعيم لشخص واحد ام لشخصين شخص واحد شخصين ما انت بس زيد دخل فاعتمر عن نفسه بعد ما اعتمر عن نفسه ودخل مكه حج عن غيره افرادا ثم قال ازيدهم احسانا فماذا فعل؟ اعتمر من التنعيم عن غيره يبقى اختلف في الصوره الثالثه انظروا هو في الحالتين الان نحن نقول اذا اردت العمره او الحج لابد ان تحرم منه الميقات الحاله الوحيده التي تسمح لك الا تذهب الى الميقات ان تكون قد مررت باحرامك من ايش؟ تقول لبيت مطالبا من الميقات هو لما لف لنفسه ولكن لما حج داخل مكه حج لايه؟ يبقى لابد يمشي ميقات جديد يرجع لميقات ثالث فلا يبقى اذا ايضا لما اختلف قلنا عليك دم بالعمره التي من التنعيم عليك دم قال كيف وقد خالفت الظاهر حديث عائشه رضي الله عنها وانها قالت النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتمر من التنعيم ولم يامرها ان هتبدأ قلنا بكلمة عن ذلك فرقنا صورة عائشة كانت الحج والعمرة قليلا له والعمرة الزائدة كانت لا لكن هنا العمرة لشخص والحج لشخص فلما اختلف كان ايش؟ كان الاختلاف في الحكم لما اختلف كان الاختلاف في الحكم وهذه مسألة عزيزة مهمة جدا للإخوة الذي يعني تكرر في كل عام تزيد من الحكمة في هذا الأمر ولا يلتفتون مثل هذه المسألة وأيضا مر على ذلك تفريع فقال إذا قلنا لوجوب الدم إذا توفرت الشروط الأربعة هل أسأل من الشروط الأربعة؟ شباب أيها الشباب أفضل عن جسم أيها الشباب
أربعة هنفي أجلت هنفي كفاء لما تهيبت يبتغل الصرف كمان
ها
شوف الأربعة ومشاركوا لحظة تعرف
خلاص هو أحيانا أخينا الباطل تقبل حالته ايش الشروط الأربعة من أجل أن يتم وجوب الشرط يلزم الثمن في الشروط الأربعة ضابط الشروط الأربعة كل شرط واحد هناك بالنسبة أن يلزم الحاج عمر في شهر شهر واحد وهم في شهر واحد أنا كان حاملها ليلة الشفعية ما هو فشل الحاج أيوه لكن هم قالوا سنة واحدة شهر واحد كان شهر واحد أنا يا حبيبي سنة واحدة المهم اللي يكون في نفس السنة أن يعتبر أن يحج عملت القول لو اختل شرط من هذه الشروط فأنا أقول قلنا إذا اختل شرط فلا دم اختل شرط فلا دم هل يبقى متمتعا أم نخلع عنه وصف التمتع طبعا الجهاز هو في مختلف في نفسه أنه نخلع عنه وصف التمتع الصحيح الرايح خلاف ذلك لأننا نقول بكفية قد اختل شرط من الشروط فاهم ولا لا؟ الجهاز أنا قال ومع ذلك وصف التمتع هم يقدرون من تمتع وصف التمتع لا ينطلع عنه هذا الرايح الرفعي ثم انتقل القاضي بعد ذلك الى الكلام قال ما دمنا في بحث التمتع او الى التمتع اذا كان الرجل قد تمتع بالعمره الى الحج فهو له صورتان الصوره الاولى ان يكون لم يسق ما ساق الهدي الصوره الثانيه يكون متمتعا وقد ساق الهدي تعالى انت احمد بن جنب احلت عليه على المخطط انا اتكلم صحيح عليه يعني هو الذي جرك للابتسامه لذلك احلت عليه خلاص يبقى انا اساله سؤال مركب ما رايك يرضيك اساله سؤال مركب قال نعم قال لا انا كفايه فيك رجل مشاهد
هو ضيفي انا جايب منه معايا
شكرا وشكرا ضيفك قال انا اسالك لكن احسن طيب نقول له له صورتان الصوره الاولى تمتع ولم يسق الهدي تمتع وساق اما عندنا فالتمتع وساق الهدي يصح طيب هم يقولون المتمتع صورته ان يبرر بالعمر متمتعا بها الى الحج فان طاف من الصفا والمروه قصر كما قال سنبري قصر قصر وبعدما قصر ماذا يفعل تحلل فليتحلل ثم بعد ذلك يبرر بالعمر كما قال يقصر ومن التقصير بعد ذلك يتحدث فهذا الذي يعني قاله العلماء قالوا سبق الهدي او لم يسق الهدي سبق الهدي او لم يسق الهدي اذا عندهم ان يحل لهم احضرار الاحرام بعد الطواف ثم المره وبعد التقصير لذلك قال جابر رضي الله عنه يا رسول الله الحل كله قال الحل كله قال أن أعرف نزل التعريف على العرب ومذكرون سقط الغنية قال نعم الحل كله فحل لهم الطيب والنساء واللباس وكل الحل قد حل لهم بعد الأمر قالوا هذا سواء لأنه لما سلم أمرهم بأن يعني يتمتعوا أو يقصروا بالإحلال من العمرة أمرهم على العمرة فقالوا والأصل أنه يبقى العام على عدوده ما لم يخصص يخصصه فإن ساق الهدي أو لم يسق الهدي وكان قد تمتع بالعمرة إلى الحج فالحل كله له، خالف بذلك الحنابلة، قالوا لو ساق الهدي ليس له أن يتحل، لو ساق الهدي ليس له أن يتحل. لو نظرت ودققت النظر في كلام الحنابلة كأنهم يقولون من ساق الهدي فيجب عليه الصغار. لو نظرت ودققت النظر كأنهم يقولون بلسان الحال ولسان المقام. كأنهم يقولون بلسان الحال ولسان المقال كأنهم يقولون إن صرف الهدي فلك أو يلزمك ويجب عليك أن تكون قارنا لا متمتعا وتدل على ذلك في صحيح حديث حفصة رضي الله عنها وقال قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالك لم تحل وقد حل أصحابك من أمراضهم قال ما بالك لم تحل من أمراضك وحل أصحابك من أمراضهم فقال إني قد لبست رأسي وقلدت حتى ينحر هذه. وهذا كلام
يعني مدين رصيد
غير أنهم حجروا واسعا. والقول الأول هو قول المذهب وهو ما عليه الأئمة الثلاثة هو الراجح الصحيح بأنه شرط الهدي أو مجلس الهدي، فإن كان متمتعا فله الحل كله، لأن جابر بن سالم سؤالا صريحا على الحل فقال الحل كله. وأما حديث حفصة فهو مضارب جدا بأن النبي كان قد ذهب أو خرج من مكة إيش؟ مفردا، ثم قارن بعد ذلك في الوادي المبارك قارن بين الحج والعمر، فرحل من المدينة إلى مكة قارنا. فنقول هنا هو حق القارن ولذا تسمون بالقرار. أما حديث حفصة فله صورة غير فيما عممتم المسألة، لأن المسألة دليل على حال النبي، وكان حال النبي أصالة هو القرار، لأن جبريل أمره أن يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة بحجة أو قال بها لبيك عمرة بحجة أو حجة في عمرة قارنا بها. فإذا قالوا وعندنا بأنه أفرد أولا ثم أدخل بعد ذلك العمرة على الحج فصار قارنا، لذلك قال لا أحل حتى أنحر هدي. فإذا لا يمكن أن نستدل بحديث حفصة على حال التمتع لأنها كانت على حال النبي وحال النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة لحل المحظورات من التحلل. نسخ، انتظر الصانع بعد ذلك الكلام عن نسخ أو فسخ الحج بالعمر، فسخ الحج بالعمر هل يصح أم لا؟ رجل متمتع قلنا له قد أمر بأن المسلم أمره أن يتحلل، الآن الرجل قد أحرم بالحج مفردا، ثم جاءه رجل فقير فقال له وأفضل الأنساك وأفضل الأنساك على الإطلاق إما القران وإما التمتع، والرأي الصحيح في قول المحققين هو التمتع، أن تعتبر أولا وتتحلل من العمرة ثم تهل بعد ذلك بإيش؟ بالحج. فقال هذا الذي قال الفقير، فقال الرجل أنا الآن قد لبيت بالحج مفردا، قال إذا اسخها إلى عمرة، اسخ هذا الحج إلى عمرة، فهل يصح أم لا؟ قال نسأل الفقهاء. أما أهل المذهب أهل الفرقة الشافعية فقالوا الفسخ لا يصح، قالوا الفسخ فسخ الحج إلى العمرة لا يصح، وهؤلاء عندهم أدلة تثبت لهم ذلك. قالوا أولا الأصل عدم الفسخ، الأصل عدم الفسخ، والأمر الثاني كأن ظاهر الآية كأنه لا يجوز الفسخ، قالوا الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا عندنا من النظر أيضا ما يؤكد ذلك، والذي يؤكد ذلك هو مسألة أن الحج أو العمرة قد أمر الله بإتمامها مع الزكاة، وهذا إجماع العلماء بأنه أمر بإتمام العمرة مع الزكاة وأمر بإتمام الحج مع الزكاة، فإن كان قد أمر النظر بإتمامها مع الزكاة فلن يؤمر بها أو ينهى عن الفسخ من باب أولى، فلو قد أمره الشرع أن يتم الحج مع الزكاة الحج أو مع الزكاة العمر. هذه بالنسبة لمسألة الفسخ عندنا في المذهب الحنابلة، قول بجواز الفسخ، وهذا قول الحنابلة وقول الظاهرية أيضا، قول الظاهرية أيضا قالوا بجواز الفسخ، وهؤلاء استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قول الإنسان في الحديث الذي يسعى الحج عندما قال له أبو موسى الأشعري جاء أبو موسى الأشعري وجاء عندنا بطالب فقال عليه بما أهلت؟ قال أهلت بما أهلت في نبي، قال إن معنى الهدي فابق على إحرامك، قال النبي موسى الأشعري بما أهلت؟ قال أهلت بما أهلت في النبي صلى الله عليه وسلم، قال معك الهدي؟ قال لا، قال إن الحضور بالبيت أبو سفر بمرض ثم قصر وتحلل، فقال جاءت إلى امرأتي تبدي رأسي كانت من يعني حليلة له. الغرض المقصود بأن السلف أمره بفسخ الحج إلى العمر، وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أن منا من أهل بالعمرة منا من أهل بالحج منا من أهل بالحج والعمر، فأمر النبي صلى لمن أهل بالحج أو بالحج والعمر ولم يكن في الهدي أن يتحلل أن يجعلها عمر، قال وهذا فسخ. فالنبي قالوا بهذه الأدلة، فقام الشافعية فقالوا لا يستدل بمثل هذه الأدلة، طبعا الحنابلة قالوا وهذه قريب من 20 صحابي يفتون بذلك ويقولون بذلك حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما نهى عمر بن الخطاب عن المتعة ماذا قال عمران بن الخطيب؟ قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلن نرى آية تذكر ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتمتع، فكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المتعة لم تكن مسروقة. غرض المقصود قال هذه أدلة واضحة جلية من 20 صحابي أنهم يقولون بجواز فسخ الحج إلى العمرة، بل ابن عباس استنبط ذلك وقال بوجوب فسخ الحج للعمرة وقال بوجوب كان صحيح أن المسألة على أجهر الجواز الفات من الحاج الرعب. أما شكا أبنى الكتب قال لا نحن نقول المسألة قول وما استدل به استدلال صحيح لكن بغير موضع. قلنا كيف؟ قالوا كل هذه الأدلة أدلة خاصة وليس أدلة عامة. هذه الأدلة أدلة خاصة وليس أدلة عامة. فقال علماء هنا كيف ذلك؟ قالوا لأن أبا ذر لما سئل قال ما كان ذلك إلا للرب الذين كانوا مع رسول الله. قال أبو ذر ما كان ذلك إلا للرب الذين كانوا مع رسول الله. لما أقول هذا معناه أن الذين جاءوا من بعدهم ليس لهم ذلك. قال ما كان ذلك إلا للرب الذين كانوا مع رسول الله. وكان أيضا في حديث الحارث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أصحاب الخاصة وهو قال هل أنا خاصة أكثر؟ قال نعم لكم خاصة وليست للأمة عامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا التصريح أنه قال لكم خاصة فهذا الأمر سمع أنها له خاصة ولا تعمم ليست للجميع. مسألة بس الحج من العمرة لأننا لما قلنا لهم قد قال لو سمعت أنا سمعت قلنا هذه خاصة للصحابة لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عبدالله بأن هذه الأدلة خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا النظر يؤكد لنا من ذهبنا إليه وما ذهب إليه أبو ذر بأنها خاصة أنهم قالوا كان الهدف أو قل الحكمة من أن النبي أمر الصحابة ببث الحج إلى العمرة لمخالفة هدي أهل الجاهلية لأن أطبق فعل أهل الجاهلية الحج ولذلك جاء الشرع والمخالفات بكل شيء حتى في الوقوف فلما تم عرفة وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كانوا يعني كانوا لا يقفون عند المشعر الحرام وكان يقفون عند المشعر الحرام أو كان يقفون عند المشعر الحرام حتى تشرق الشمس فأراد المخالفة فوقف إلى أن شرف أو شرف الشمس إلى الشروق فكفى عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الجاهلية. وهم كانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرق الدمر وانزلق الصبر حلت العمرة لمن اعتمر. وهم يقولون إن أفضل الفجور أن يعتمر المرء في أشهر الحج يقولون أن أفضل الفجور أن يعتمر المرء في أشهر الحج فحرموا ما أحل الله. فأراد المسلم هنا يجبر الصحابة إظهارا للتشريع لأن هذا وقت ومقام تشريع إظهارا للتشريع أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج. فقال لذلك قال اتخذوا الحج إلى هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتوجيه مسألة واستقبال الأمر ما استفرق هذا القول الشافعية والحق كل الحق الذي يليق الله به أخرج من مذهب الشافعية في هذا والحق ما أحنا بلا لا أحيد عنه. وهذا الراجح الصحيح لأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لا سيما ما ورد عن 20 من الصحابة فلا يصح في حال من الأحوال أن نؤمن بهذا. أما ما جاء عن أبي ذر فهو من باب الاجتهاد. أبو ذر قد اجتهد وهو على العين والرأس وحبا وكرامة يعني ذر مثل أبي ذر يرفع فوق الرأس لكن اجتهاده خالف المنصوص وخالفه الفحول من الصحابة 20 خالفه 20 من الصحابة لذلك ونقدم الكثرة الكثيرة على ذلك. أما حديث بلال فهو حديث ضعيف لا يصح لأن الناس قام إسناده بلال حارث وهو ضعيف فالحديث لم يستقل إسناده فلا يصح أن يحتجوا به. أما كل ما وجهوا في هذا الكلام نحن معكم أن السلام أمره ببسط الحج إلى العمرة ببسط الحج وأن يكون عمرة من أجل مخالفة أهل الجاهلية هذا لا يمنع أن يكون أمر على الوقوف وش اللي يمنع أن يكون أمر على الوقوف هذا ليس فيه دلالة على التصديق وإجازة الحكمة في هذا الكمال أن السلف أمره بذلك فإنه لا يدل على التصديق بشيء. هو معنى أيضا بأن السلف لما أمره الأمر على الوقوف وأتونا بدليل على التصديق فلا دليل على التصديق والرأي الصحيح بذلك كما قلنا 20 من الصحابة 20 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك. العجيب أنه جاء بعض الصحابة الذين لهم الوجاهة عند الإمام أحمد قال يا أحمد كل شيء منك حسن أحبه وهو طيب يا أحمد كل شيء منك حسن غير أنك تقول بفتح الحج بالعمرة تخالف هؤلاء الجميع والأئمة الثلاثة والأئمة البعوث تخالف هؤلاء. فقال قد كنت عندي صاحب عقل شوف هذا السؤال جاء عن المسألة الرد كان أقوى من أحمد ويا الحمد لله لابد يصبر أهل العلم على الصفاء والبذل في كل أحواله. لكن هنا راجع عالم راجع عالم لكنه لما راجعه راجع على راجعه على على عدم التصرف قال قد كنت عندي صاحب عقل أتجعلني وتريدني أن أترك قولي لقول فلان وفلان وعندي في المسألة قول 20 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث صحابي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الرجل. سكت الرجل الذي يتكلم لما عمر الخطاب واجهه لما احمد محمد واجهه بكلام 20 صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراي الصحيح جواز فسخ الحج الى العمر. فلدنا مسالتان وهي مساله توقيت احرام المتمتع اذا قلنا بالمادتنا مع المتمتع لنا مسالتان. مساله تقول فننفذها او نؤخرها او مساله لا تقول وناخذ المساله لا تقول وبعد ذلك ننظر في المساله تقول هل ناخذ جزئيه منها او نتركها كما سبب. اقول وقت الاحرام اذا تمتع عليه واخذ بالسنه وقد علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من ابي من تدبرت فقال المتعه افضل. وايضا قد امرك كلام ابن عباس رضي الله عنه راح لما اصبح رجلا وقال له عندما ساله على هذه المتعه قال هنا يعني عن العمر مع الحج فقال اعتمر وحج فقال فاعتمر وحج فوجد في المنام ان يقال عمر متقبله وحج مبرور. فقام ابن عباس فرحا وقال سنه النبي وسنه النبي ابقى معي على العطاء. فاعتمر الرجل فلما اعتمر حل بل قل استخدم الحل كله استخدم الحل كله واستفاد من الحل كله. فقال الان متى اعتمر متى اولف بالحج انا الان في شهر الحج هنا دخلت فيه هل هلال شهر الحج متى اولف بالحج. اما في الشافعيه فقال هو ينصح ان يهل في كل الوقت لان الشهر الميقات الوقت الميقات الزماني ميقات الحج له حين. لكن لو اراد الاعظم اجرا ان يستثمر سنه السبب وسنه النبي هي اقرار السنه لصحابته وامر السنه لاصحابه ان يهلوا في اليوم الثاني. فالسنه في توقيت الاهلال لله اعتمر متمتعا الى الحج ان يهل في اليوم الثاني ان يهل في اليوم الثاني. لذلك نقول الاهلال في اليوم الثاني جاء بادله الصليب في حديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال او كان السبب يامر من تحلل منا ان يهل بالحج عند الرواح الى منى. والرواح الى منى متى كان الرواح من السبب الى منى متى كان في اليوم الثاني. قال فكان يأمر بالرواح يأمر بالإهلال عند الرواح إلى منى والرواح إلى منى كان في اليوم الثامن. ولذلك علماؤنا يقولون قالوا بأنه يهل بالإحرام بالحج بعد الزواج بعد الزواج كان ذهاب من السلم إلى منى بعد الزواج. وإن كنا نقول إلى بقعة أفضل حتى يتهيأ المرء ثم أتى بعد ذلك إلى منى في اليوم الثامن يعني يهل من منى. لو خرج الرجل في اليوم الثالث الى مكان فيه ميقات او قبل ميقات او خرج الى الحج واعتمر هناك او اهل من هناك عندنا في المذهب عليه ذلك. يعني الرجل هذا كثير من اخواننا الذين يعني بعد ما يتمتعون بمكه يجلسون بمكه يخرجون بعد ذلك الى مكه الاخرى ممكن يذهب الى منى يعني يحرم من منى. هناك وجه انه عليه ذنب بذلك لانه قد ترك الميقات الذي منه يحرم لأن الميقات جاء في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمر. قال: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى لا تمكة من مكة. فقال: إذن هو الآن في مكانه في مكة هذا هو الميقات. فإن ارتحل عن هذا وأحرم من مكان آخر فإن هذا الميقات عليه دم. لأنه ترك الميقات الذي وقته له من السنة. هذا التصريح وهذه وجاهة صراحة في النظر. لأن السنة قال: حتى أهل مكة من مكة فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذا بالنسبة للكلام على توقيت الإحرام في التمتع. تبقى لنا مسألة أخرى هذه المسألة الأخرى هي رفض وجوب الدم دم التمتع. إذا قلنا بأننا أخذنا أكثرية المسائل التي تعلق بالتمتع إلى التمتع بعدما توفرت الشروط الأربعة يلزم دم متى يجب عليه الدم متى نقول بملك الآن أن تأتي للدم الهد وهو دم التمتع. علماءنا قالوا يجب دم التمتع يجب دم التمتع عند الإحرام بالحج. أول وقت وجوب الدم عند الإحرام بالحج واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي بصريح قول الله رب العالمين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيطر لا قالوا إذا تبقات بالحج يبقى إذا فمن سيطر من الهد علق الهد بعد ان احرم بالحج قال بعيدا عن الوجوب بعد الاحرام بالحج. انا الذي قاله بالمذهب وان قال بذلك الامام مالك وقال وجوب الدم يكون عند النحر في يوم النحر. وان كان هذا الكلام فيه وجاهه وقوه لكن
لم يكون بالإحرام الحج.
وجوب الدم
هو بعد إحرام الحج لأنه يعد من الشرائط. فالصحيح أنه يجب، لكن الكلام والنزاع في مسألة الدم لماذا يكون الدم؟ لما يجب لماذا يجب نعم إذا أحرم بالحج بعد ما تحرم من العمرة وأحرم الحج إذا لازم هنا الدم، لازم الدم. وقال بعض العلماء يلزمه او يجب الدم في ذمته ان وقف بعرفه، لان الانسان قال الحج عرفه، فيكون هنا تطبيق للايه وهذا اولي الاقوال، يكون تطبيق للايه فمن تمتع بالعمره الى الحج وهو يكون متوغلا بالحج متى؟ اذا وقف بعرفه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. الحج عرفه، هذا بالنسبه للكلام على متى يجب الدم. تبقى مسألة ثانية إن قلنا للدم إما يوم النحر إما بعرفة إما بتنكس في الحج، لكن متى يجب الذبح أو متى يلزم الذبح؟ عندنا في هذه المسألة يعني صراحة أنا أتضايق جدا من الأصحاب في هذا الباب، لأن هو يعني فيها مخالفة للجماهير أهل العلم، قالوا بأنه يلزم أن يذبح في اليوم الثاني أو يجزئ أن يذبح بعد التحلل من العمر، وعندهم خلاف إن ذبح بالتلبس بالعمر. عندنا صورتان، أنه قد اعتمر متمتعا بالعمرة إلى الحج فلما تحلل اشترى النحر نحر رجل، هذا تمتع به بالحج بالعمرة إلى الحج، فإذا نحر بعد التحلل من العمرة التي تمتع بها بالحج. الصورة الثانية يكون عبارة الطواف نعم قبل التحلل نعم، هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فقالوا هذه يجزئ قولا واحدا، يجزئ قولا واحدا ومش يجزئ النظر عندهم فيجزئ هنا، قالوا يجزئ لأن هذا في تفسيرات معينة المسألة كلها مسألة قياس على الزكاة. يعني مثلا لو أخذنا بكل كلام الأصحاب ودرت معه حيث ضار لتجد إلا أنهم قد نظروا نظرا دقيقا في مسألة النحر. النحر هذا أي العبادات من أي عبادات في قسم العبادات، وقسم العبادات عندنا أقسام ثلاثة، عبادات ها عبادات مالية، عبادات فردية، عبادات مالية صح؟ والنحر مالية في البدنية هي أشعر تنبيات حقيقية هي عبادات مالية صحيح. هي عبادات مالية. قال والزكاة عبادات مالية. قال وجدنا في أصول شرعنا بأن العبادات المالية التي تعلقت بالأسباب إن توفر سبب من هذه الأسباب يكون الحكم، يتبعه الحكم. إن توفر سبب من هذه الأسباب يتبعه الحكم. كيف ذلك؟ قالوا بأنه قلنا بأن الرجل إذا بلغ ماله النفاق وحال عليه الحول وجبت الزكاة، فنقول إذا غلبنا السبب الأكبر أو الأعظم تأثيرا وهو إيه؟ نصاب. إذا بلغ ماله النصاب ولم يحول الحول قلنا فضل الزكاة، لك أن تفضل الزكاة. سكت السبب العباد على من صحح على قول من صحح هذا الحديث. فقال إذا عندنا أيضا بالنسبة لمسألة النحر فهو من العبادات البدنية وهو من الأسباب، يبقى إذا الحج حتى ينحر يوم النحر له أسباب أنه يتلبس بالحج وأن ها ويكون يوم النحر، فاهم عبادات؟ يعني كأنه بلغ النصاب وهو تلبس بالحج، ويكون التوقيت في حوالين الحرب اللي هو يوم النحر. صار من السبب الأغلب قد توفر، فإن توفر السبب الأغلب قلنا بجواز الإيه؟ بجواز النحر. يبقى لو نحر قبل يوم النحر جاز له ذلك. طبعا يعني الشافعية فهمنا أو لا يقول الزغر هو عقل أشوفه الآن أنا بالرفع المدى أشوفه هو ولا الآن ممالي التقديد هنا شو هنا هو نعم صحيح وجه النظر قوية وكثير من الناس يفعلون هذا. أنا أصلا من سألني وكان قد مر عليه وقت النحر وانتهى بعد أيام التشريق أقول له يجزئك إذا انتهى، أما إذا كان في وقت أقول له لابد أن تنحر هذا المسألة على تقديد الفتوى. لكن أنا أقول وإن كان هناك وجهة النظر فيها ما فيها من القوة وفيها ما فيها من التأثير على عباد الله، لكن يعمل هم الآن الناس بتستسهل أكثر أنه يشتري الكبون هذا اللي هو يعني مفيد أنه قدم الهدي وانتهى الأمر حتى يستسهل، فهذا كان التأثير على الناس. لكن الأحوط دينا هو أننا نقول قد نقر النبي صلى الله عليه وسلم
يوم النحر ونحر أصحابه يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم حتى الذين قد تخلفوا عن النحر في وقت النحر منهم من قال حلق هذا نحرت قبل الأرض حرج ولا حرج والآخر قد ما تقول عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج ولا تكون في يوم النحر فالأولى والأحرى نقول الوقت الصحيح الذي ينزل هو وقت النحر أما إذا نحر وهو متلبس بالعمرة ولم يتحلل منها فالقول المعتمد والرأي الصحيح هو أنه لا يجزئه ونقول الذي يجزئ أن ينحر يوم النحر يبقى لنا الكلام على أنه قد كان من أهل النحر ولكنه بعد ذلك انتقل من النحر إلى الطور فكيف يكون حكمه هذا التفصيل إن شاء الله حتى نكون قد انتهينا من الكلام على نصف التمتع الذي أطال فيه المصنف النبت جدا.